إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 40 من علم النحو، وهو 25 من التطبيقات، وما زال الحديث متصلا وباب المجرورات، ووصلنا إلى حروف المعاني. تكلمت في حروف المعاني عن الحرف عن وعلى وفي وغير ذلك، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من الحرف الباء. يقول هنا تكون للإلصاق. قلت لم ينص سيبويه رحمه الله على غير هذا المعنى، فقال نحو أمسكت بيده، أي ملتصقا يد بيد، يد ملتصقة بيد. ثم قال والاستعانة، نحو كتبت بالقلم، أي مستعينا بالقلم. وأنا أظن أن الشيخ قد ظن أن الاستعانة معنى مستقل دون الإلصاق. قلت لا، بل كل معنى سيذكر بعد ذلك، الإلصاق أصل لا يتجزأ ولا ينفصل، وقد نلاحظ معنى مضافا إليه. فلو قلنا أنا كتبت بالقلم فالإلصاق ثابت بين الفاعل الكتابة والقلم، وفي نفس الوقت استعان به على فعل شيء آخر، فإذن الإلصاق أصل، ثم يتحول بعد ذلك بعد الإلصاق إلى آلة يفعل بها شيئا ما. فلو قلت طار بجناحيه فالطائر نفسه، الطائر نفسه أعني فعل الطير، ملاصق تماما. لماذا؟ للجناحين، والجناحان ملاصقان له، ولكن استعان بهما على ذلك. ولو تدبرت المثال لوجدته مطابقا تماما، أي أن الالتصاق بين الفاعل وبين الآلة وبعد الالتصاق بهما حصل العامل. انظر، كتبت بالقلم، أي كتب أحمد بالقلم، إذن أحمد ملاصق للقلم لأنه يمسك به،
ثم استخدم أحمد القلم في الكتابة فأحدث العامل ومثالها يطير بجناحيه، يطير الرجل بجناحيه أو يطير الطائر بجناحيه، فالطائر مناسق للجناحين واستخدم الجناحين في الطائر. ثم قال والتعدية نحو ذهبت بعمر، ذهبت بعمر ذهبت بعمر نفس القضية، حصل التعدية. ويفهم هنا أنه مناسق له، والمناسقة هذه قد تكون حسية كما في الأمثلة السابقة، وقد تكون ماذا معنوية، ويستفاد القرب الشديد بينهما، كأن الفاعل له سلطان على عمرو. لذلك تقول ذهبت به، إذن من القائد؟ الفاعل. ثم قال والتعليل نحو قتل بذنبه، يعني قتل بسبب ايه؟ ذنبه. فالمقتول والذنب مختلطان. ثم قال والمصاحبة نحو بعتك الدار لأثاثها، أي مصاحبة لأثاثها. وأنتم تعلمون أن الأثاث مناسق ليه؟ للدار. واضحة. والظرفية نحو أقمت بالدار، يعني أقمت بالدار يعني يقصد في الدار. وهذا في الحقيقة تضمن على لغته، كأنها تضمن معنى الفي. إذن هنا معنى يعني الإقامة تقع في الدار، ظرف مظروف. أما إيه معنى الباء؟ إذا لابد أنها أضافت معنى إيه؟ جديد. واضحة؟ فهذا المعنى الجديد اللي هو الإلساق، اللي هو معناها الأصلي، يبين أن الإقامة ليست مؤقتة، لأن وصف المقيم، وصف المقيم مؤقتا ليس بهذا. ثم يقول والبدل نحو النفس بالنفس، يعني يقصد بدلا منها. النفس بالنفس يعني من قتل نفسا قتل، وأعني العامل. ثم قال والمقابلة نحو بعتك الدار بالفرس، أي مقابلة للإيه؟ للفرس. أي في مقابلتها. ثم قال والقسم، وهي أصل أحرفه، يعني يقصد حروف القسم الثلاثة الباء والواو إيه؟ والتاء، فبيقول الباء دي تصلح للقسم. ثم قال وهي أصل أحرفه. واضحة. ثم يقول ويجوز ذكر فعل القسم معها خلافا لأخواتها، فتقول أقسم بالله، بس ما ينفعش أقسم والله أو أقسم ترب الكعبة، ما ينفعش بالباء فقط. إذن هذه مزية لها. ثم قال تأتي للتأكيد. ثم قال وهي الزائدة لفظا نحو كفى بالله شهيدا، أي كفى الله شهيدا، لأن الكفاية فاعلها من؟ الله عز وجل. فهنا لفظ الجلالة فاعل مجرور لفظا وفائه محلا، وشهيدا ايه؟ تمييز، مش كده؟ فهنا يقول لفظا وهي الزائدة ايه؟ لفظا قطعا. ليس كل ما يجوز في لغة العرب يجوز في ايه؟ في كتاب الله عز وجل. ما ينفعش نقول فيه زيادة وفي نقصان، فكلام الله غيره ايه؟ مخلوق، فكيف الطوق يوصف بأنه زائد او ايه؟ ناقص. ولكن ان كان بالنظر الى اللغة هذا موضوع اخر. ثم قال وقد تضمن الباء معنى من، تضمن معنى من، قلت أي حذفت الباء، وحذفها لإمكان الاستغناء عنها، ثم أضيف إليها معنى الباء نحو عينا عينا يشرب بها عباد الله. هو يقول هنا عينا يشرب منها عباد الله، طبعا يعني الفارق رهيب، يعني تنفعش تقول بها هنا معناها منها، اصل منها يعني تعني الايه؟ المناولة، اشرب من البير، واضحة؟ ولكن اشرب بالبير موضوع تاني خالص، مش كده؟ فهنا ينفعش من خالص، بمعنى ايه؟ ان انت تفسرها عينا يشرب منها عباد الله، لا لا لا، واضحة؟ فهذا وصف المقربين، لذلك وصف المقتصد يشرب من كأس، مش بالكأس، ده في فرق. كان مزاجها كافورا من كأس، يعني أخذ منه، وضح؟ ومعنى وتضمن أي الباء معنى عن، نحو فاسأل به خبيرا، يقولون فاسأل عنه خبيرا، وضح؟ لا، فاسأل عنه بما السؤال، نقول اسأل عن كذا، واضح؟ ولكن فاسأل به خبيرا أضافت معنى آخر تماما، كأنه يقول لا ترد النزاع إلا إلى الخبير. وتضمن الباء معنى على، نحو إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، إن تأمنه على قنطار، يقول هكذا، واضح؟ فيقصد أن الباء تضمنت معنى إيه؟ على. نقول بأن تأمنه على، واضح؟ والباء أضافت معنى جديد. ثم قال حرف جديد إلى، فيقول تكون لانتهاء الغاية، تكون لانتهاء الغاية، صحيح؟ تقول ذهبت من البيت إلى المدرسة، فإلى هنا إيه؟ انتهاء، والمن هنا إيه؟ ابتداء. نحو ذهبت إلى الجبل وصمت إلى الليل، ثم قال والمصاحبة أي تأتي إلى مصاحبة، جلست إلى الضيف. قلت ولم تفقد معنى الغاية، لأني أنت جلست إلى الضيف بعدما وصلت إلى الضيف، وتكون بمعنى عند، وتسمى المبينة لأنها تبين أن مصاحبها فاعل لما قبلها، وذلك بعدما يفيد حبا أو بغضا من أفعل تعجب أو تفضيل، نحو ما أبغض الخائن إلي. كلمة إلي أي عندي، ما أبغض الخائن إلي أي عندي، الدرس أحب إلي من الله أي عندي من الله، هكذا يقول الرجل. وقطعا ما يصلح أن تقول تستبدل لفظا بعند وتعطي نفسه المعنى، لا لا، ما أبغض الخائن إلي أي وصل إلى المنتهى، وصل إلى المنتهى من البغض عندي. وقد تضمن إلى معنى في لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة، ولكن لو قلت لا يجمعنكم في يوم القيامة كبير الخبر إنها يجمعكم في اليوم ده، ولكن قوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة يبقى في نقلة، إذا مس تحشر من أماكن شتى فكل في قبره. ثم قال حتى تكون لانتهاء الغاية، إلا أن الغالب ألا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، ما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها، نحو سرت حتى الكعبة، حتى الكعبة، سرت حتى الكعبة، فالمعنى أن سيرك انتهى إليها ولم تدخلها. وقد يدخل إن كان هناك قرينة تدل على ذلك، نحو بذلت مالي حتى آخر درهم، فآخر الدرهم من جملة إيه؟ المال. يعني الشيخ كأنه يريد أن يقول أن الأصل عدم دخول الحد فين؟ في المحدود، ومن أراد أن يدخله فعليه أن يأتي بقرينة، وأنا أعتقد خلال ذلك أن الأصل أن الحد من المحدود حتى توجد قرينة تخرجه، ومحلها علم الأصول. ثم قال الكاف تكون للتشبيه، وهو الأصل في معانيها، علي كالأسد يعني يقصد مثل أو شبيه بالأسد، وقال وتأتي للتعليل، واذكروه كما هداكم أي مثل ما هداكم، لا واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم، واذكروه كما هداكم أي لما هداكم. ثم قال والتوكيد، وهي الزائدة في الإعراب، خلي بالك، الرجل حريص جدا ان يقول كلمة الزائدة، ومرة يقول في الاعراب ومرة يقول فين في اللفظ، نحو ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، فيقصد هنا أنها إيه؟ زائدة. قطع كل هذا الكلام في غير كتاب الله، لا يوجد شيء في كتاب الله لا زائد ولا ناقص، هذا كتاب وهذا كلام غير مخلوق. فالزيادة والنقصان هذه في ماذا؟ في المخلوقات، هذه جزئية، المعنى يختلف تماما. ليس مثله أو ليس مثله شيء، لو شلت الكاف واضحة، أي ليس شيء إيه؟ مثله. فهنا إدخال الكاف وهي من حروف الجر عليه أصبحت كشبه إيه؟ الجملة، فقدم شبه الجملة الذي تعلق بالخبر على إيه؟ اسم ليس، وتقديم شبه الجملة يفيد ماذا؟ الاختصاص. يعني لا يمكن تجد له مثل، وفيه إشارة تلميحا أن لك مثالا، واضحة؟ ثم قال وقد تستعمل في التمثيل بلا مثيل له، كما إذا قيل إما من الحروف ما لا يقبل الحركة كالألف، واضحة؟ ويقال لها كاف الاستقصاء، يعني يستقصى بها عن إيه؟ عن الأشياء. وقد تضمن الكاف معنى على، كن كما أنت، أي على ما أنت عليه، واضح؟ ثم قال حرف جديد اللام، قال للملك، نحو الدار لسعد، يعني يقصد ايه؟ ملك سعد. وتسمى لام الاختصاص ولام الاستحقاق، الحمد لله، أي الحمد مستحق لمن؟ لله. والفوز للمجتهدين، أي مستحق للمجتهدين. ثم قال والتعليل، هربت للخوف، هربت أي بسبب الخوف. وقال والعاقبة، نحو ايه الكلمة الأولية دي؟ يعني الليد للموت وابن للخراب، لا أدري. ثم قال ايه؟
يعني تكسر
له، معناها ليد يعني تكاثر للموت وابن للخراب، صحيح، اي تكاثر والعاقبة ليه؟ للموت، وابن والعاقبة للخراب. والتعدية، وهي الواقعة بعد أفعل تعجب أو تفضيل، لتبين أن ما بعدها مفعول لما قبلها، انظر ما اجمع سعدا للماني، ما اجمع ده تعجب ما افعل، ما اجمع سعدا للماني. وفعلا المال مجموع لمن؟ لسعد. والتبليغ، قلت للرجل اي مبلغا الرجل، والتقوى، والتقوية آسف، نحو فعال لما يريد، أي لم هنا للإيه؟ للتقوية قطعا. يعني ما تنسبش أبدا هذه إيه؟ الآية، لأنها ضعيفة، لأنها إيه؟ ضعيفة، وخاصة أن فعال من صيغ المبالغة. ثم قال والتعجب، نح لله ضره رجلا، لله ضره رجلا، ورجلا من عربي تمييز. ويا للفرح، ويا تستعمل مفتوحة بعد يا اللام، يا للفرح. ثم قال وانتهاء الغاية، نحو كل يجري لأجل مسمى، أي إلى أجل مسمى وهو قليل. كيف يكون قليلا وهو موجود في كتاب الله؟ والاستغاثة، وتستعمل مفتوحة مع المستغاث، نحو يا لقومي، يا لقومي. وتستعمل للوقت، تسمى لام الوقت ولام التأريخ، نحو كتبته لغرة شهر كذا، أي لوقت، أي عند غرته، وغرة الشيء إيه؟ مقدمته. وقد تضمن، يعني اللام، معنى على، يخرون للأذقان سجدا، أي على إيه؟ الأذقان. طبعا ما تفهمش بقى ان السجود على الذقن، لا لا، انا افهم هذه الآية واوجب من خلالها على ان التساق الانف بالارض مع الجبهة من اوجب الواجبات، وهو من السجود، ولولا خفاء المسألة لأبطل السجود بها. لأن الشيء البارز في عموم الخلق في الغالب الأغلب هو الأنف، واضحة؟ فلو وضعت الجبهة ومكن الأنف من الأرض كان الذقن أقرب شيء إلى إيه؟ إلى الأرض. إذن قرب ذقنك في السجود، واضحة؟ هذه جزئية من الممكن أن يستفاد منها معنى في غاية الأهمية، أن الخرور إذا لا يكون إلا من وضع إيه؟ القيام. فحقا أول شيء يصل تقريبا إلى مستوى الأرض قبل أن تضع أو تميل برأسك هو إيه؟ الذقن، فقد خر. نعم. ثم قال الواو والتاء تكونان القسم، واحنا قلنا قبل كده ان الباء للقسم ايضا وهي اصل، لان هي الوحيده التي يذكر معها ايه فعل القسم. نحو والله لاحفظن عهدك وتالله لاخاصمن عدوك. انظر والله وتالله، واضحه؟ ثم قال حرف مذ ومنذ تكونان بمعنى من لابتداء الخاء الغاية إن كان الزمان ماضيا. نحو ما رأيتك مذ أو منذ يومين، أي من يومين. رأيت ده فعل إيه؟ ولكن في الحال مش كده، حال تنقلب على طول للظرف، لذلك يقول وبمعنى في للظرفية إن كان الزمن حاضرا. ما رأيته منذ أو منذ شهرنا، أي ما رأيته في شهرنا. وحينئذ تفيدان استغراق المدة. ثم قال وبمعنى من وإلى معا إذا كان مجرورهما نكرة معدودة. ما رأيتك منذ ثلاثة أيام، منذ ثلاثة أيام أي من بدايتها إلى نهايتها، يعني لم أراك لا في أول يوم ولا في الثاني ولا في الثالث. ويقول هنا إذا كان مجرورهما نكرة، يعني يقصد إيه؟ ثلاثة. مع تمييزها، والتمييز يكون إيه؟ مجرورا لا منصوبا. ثم قال رب تكون للتقليل والتكثير. من أين نتعرف على القلة والكثرة؟ بالقرائن، من السياق، من السابق واللاحق. ولكن هي مشهورة جدا بين الناس أنها للتقليل إيه فقط، ولكنها في التقليل في الأمثلة التي يأتون بها، ولكن لو غيرت القرينة لانقلبت إلى إيه الكثرة. ثم قال حرف كي، حرف جر للتعليل بمعنى اللام. كي ما فعلت هذا، كي ما فعلت هذا أي لما فعلت هذا، كي ما فعلت هذا. وجئت كي أزورك، كي أزورك، مش كده؟ جئت كي أزورك أي لزيارتك. إلى هنا ينتهي الكلام عن المبحث الأول، ألا هو المضاف بإيه؟ المضروب بإيه؟ بالحرف. وكما سبق قلنا في بداية المجرورات أن الجر إما أن يكون بالحرف وإما أن يكون بالإيه؟ بالمضاف. فيقول الشيخ هنا المبحث الثاني في الإضافة وأنواعها. نعم؟ عندك الثالث؟ عندي الثاني. ماشي، نبحث فيها الشيخ. لا لا لا، لا لا، نبحث السنة صحيح، ولكن هو لي ترتيب كده، يعني المبحث الثاني كان من المبحث من المسألة الأولى أو من القسم الأول. فالمبحث الثاني في الإضافة وأنواعها. يقول الشيخ هنا الإضافة نسبة اسم إلى آخر على تقدير حرف جر، ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه. فلو قلت كتاب محمد، كتاب اسم ومحمد ايه اسم، أضفت الأول أي الكتاب إلى الثاني أي محمد، فأصبح الأول مضافا والثاني مضافا ايه إليه. واضحة؟ ولكن الشيخ هنا يقول على تقدير حرف جر، أي كأن هناك حرف جر محذوفا. واضحة؟ ونحن قلنا فيما سبق أنه لو كان الجر بالحرف فنكون مجرور بالحرف، ولكن الجر هنا بماذا؟ بالمضاف مش بالإضافة. ثم قال حرف الجر المقدر يكون كثيرا، يعني حرف الجر المقدر واحدة من ثلاثة، إما من إما في إما لا، إما من إما في إما إلا، في الحقيقة الأكثر إلا، وبعدها من والقليل النادر بمعنى إيه في. لذلك يقول هنا حرف الجر المقدر يكون كثيرا من إذا كان المضاف إليه جنسا من مضاف، نحو سوار ذهب. كم هو أصل السوار من إيه؟ يعني بعض الذهب، سوار من ذهب. واضحة؟ أي من جنس إيه؟ الذهب. ويكون قليلا فيه إذا كان ظرفا له، نحو صلاة العصر، أي صلاة في زمن العصر. ثم قال ويكون غالبا اللام، نحو كتاب سعد، أي كتاب لسعد. ولكن عايز ننبه هنا، انتبه، لو حبنا نثبت حرف الجر نقول ايه؟ ادي سوار من ذهب، اذا الاضافة تزيل ايه؟ التنوين. الاضافة تزيل ايه؟ التنوين، كما تزيل النون، نحو بنو اسرائيل، اصلها بنون اسرائيل. ونحن نقول ان التنوين ده عوض عن ايه؟ عن النون في كذا. ثم قال والاضافة قسمان، معنوية ولفظية. فقال فالمعنوية هي ما افادت المضافة تعريفا، والمضافة متى يكتسب التعريف؟ ان اضيف الى ايه؟ معرفة. ان كان مضاف اليه معرفة، لذلك قال ان كان المضاف اليه معرفة، النحو هذا كتاب سليم، هذا كتاب ايه؟ سليم. فسليم علم، العلم معرفة، فهذا اكتسب ايه؟ تعريفا، بمعنى علم لمن الكتاب. ثم قال وتخصيصا، يعني المعنوية قد تكون تعريفا وقد تكون ايه؟ تخصيصا. ان كان المضاف اليه ناكرة، نحو هذا كتاب نحو. وللعلم التخصيص يقرب من ماذا؟ من التعريف، لان لو قلت هذا كتاب يحتمل انه في اي علم من العلوم، وكما تعلمون ان العلوم تكاد تكون غير محصورة. فلما قلت كتاب نحو، اذا خسر القضية جدا واختزلها في علم معين. واضح؟ ثم قال القسم الثاني الاضافة اللفظية، قال هي ما لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا، لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا، وهذه في غاية الأهمية. سأقول مثالا من القرآن بعدما أقرأ كلام الرجل لأدلل على صحة هذا الكلام. ولا يعتبر فيها تقدير حرف الجر طالما أنها لا فيها تعريف ولا تخصيص، ما ينفعش إيه تقدر حرف الجر، إنما يكون الغرض منها من الإضافة التخفيف في اللفظ بحذف التنوين أو نون التثنية والجمع، وذلك إذا كان المضاف صفة مضافة إلى فاعلها أو مفعولها. هذا مستحق المدح، فهنا أضيفت إلى المفعول، كأنك تقول هذا بدل مستحق تقول يستحق المدح، يبقى هذا مستحق المدح. ما تنفعش هنا تقول هذا مستحق من المدح، لا لا، او مستحق للمدح ما ينفعش. ليه؟ لان المضاف عامل في معموله، المضاف نفسه هو العامل في الايه؟ في المعمول. وحسن الخلق ومعمور الدار وغير ذلك. قلت انظر الى قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، واحد يقول بالغ دي نعرفها ايه؟ صفة. يجي واحد يعترض عليه يقول لك ازاي صفة اذا كان مضافة الى معرفة، والصفة تتبع ماذا؟ الموصوف تعريفا وتنكيرا. نقول له لا، هذه ليست من الإضافة المعنوية، هذه إضافة لفظية، لأن بالغ اسم فاعل مضافة إلى مفعولها، هديا يبلغ الكعبة. عرفت المخرج منها دي؟ عشان هتجيلك في مكانها. ثم قال وحكم المضاف أن يجرد من التنوين ونون التثنية والجمع وما ألحق بهما. يعني إيه؟ تقول هذا كتاب النحو، هذا كتاب لما جعلت الكتاب مضافا رفع التنوين على طول، فالتنوين يرفع بشيئين، بالإضافة أو حل بأل. تقول هذا الكتاب، ما ينفعش تقول هذا الكتاب وقرأت كتابي الأستاذ، أي وقرأت كتابين الأستاذ، واضحة؟ وجاء طالب العلم، أي وجاء طالبون العلم، ومرشدوك أولو الفضل عليك، أي أيضا ومرشدونك، ولكن نون حذفت لإيه؟ للإضافة. ثم قال وأن يجرد من آل إذا كانت الإضافة معنوية، صحيح لازم تجرد. وأما إذا كانت الإضافة لفظية فيجوز دخول آل على المضاف بشرط أن يكون مثنى أو جمع مذكر ثاني، أو مضافا إلى ما فيه آل، أو مضافا إلى اسم مضاف إلى ما فيه آل. يعني على هذا الكلام نقول هديا البالغة الكعبة، واضحة؟ لذلك قل هنا نحو جاء المكرم سعد والمكرم سعيد والدارس النحو والقارئ كتاب الصرف. طبعا هو مهتم بالأمثلة اللي تناسب علم اللغة يعني والله هذا رجل مشكور يعني، هذا الكتاب على صغر حجمه إلا أنه لم يتفلت منه شيئا يؤثر تأثيرا جوهريا في علم النحو أو الصرف، لأنه في الحقيقة يعني هو يشرح الألفية ولكن بطريقة مدرسية. ثم قال وحكم المضاف في الإضافة اللفظية أن يكون وصفا دالا على زمان الحال أو الاستقبال، وأن يضاف إلى معموله أي إلى فاعله أو مفعوله في المعنى. ثم قال على ما يبدو إن إحنا أخطأنا خطأ في إنسان هديا بالغ الكعبة، لأن هذه من الإضافة اللفظية وليست المعنوية، مش كده؟ فما ينفعش إنها تحط فيها أل.
هو أل دي تدفع الإضافة اللفظية مش
المعنوية. نعم صحيح آسف. أيوة. ثم قال المثال يصلح يعني وهمته، أي هديا البالغ الكعبة يصلح. ثم قال وحكم المضاف في الإضافة اللفظية أن يكون وصفا دالا على زمان الحال أو الاستقبال، وأن يضاف إلى معموله، وكما سبق بينت أن المعمول قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا. ثم قال والمراد بالوصف هنا اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، الصفة المشبهة، واضحة؟ فلو قلنا هذا ناصر الضعيف، أي هذا ينصر الضعيف، واضحة؟ وشريف الطباعي، وهذان مطلوب الجنود، وهؤلاء قهار الأعداء. ثم قال والمضاف في هذه الإضافة يستمر نكرة ولو أضيف إلى معرفة. نحن لسه قايلينها بقى، هديا بالغ الكعبة، ولذلك جاز وصف النكرة بها، فتقول هذا عارض ممطرنا، فممطر صفة لإيه؟ لعارض، فلا تعترض وتقول هذا مضاف إلى معرفة فاكتسب تعريفا. قلنا لا، هذه ليست إضافة معنوية إنما إضافة إيه؟ لفظية. ممطر اسم فاعل مفعل، واسم الفاعل أضيف إلى إيه؟ هذا هذا عارض يمطرنا، من مضاف الى ايه؟ مفعولها، مش كده؟ نعم. الى هنا ينتهي الكلام عن الإضافة المعنوية واللفظية، وبقيت مباحث قليلة في باب المجرورات نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.